السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد، وطير تحية العاطرة لكم في برنامج عين على الصحافة الصهيونية، فيه نتطرق لأهم ما تتناوله الصحافة العبرية. في برنامج عين على الصحافة الصهيونية تتابعون معنا العناوين البارزة التالية: هل كان من المتوقع فوز نتنياهو؟ طبعا نعقب على بعض التقارير نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها على الملف الفلسطيني. توقيف مسؤول كبير في مفاعل ديمونا. الصحافة العبرية تقول موسم الحرائق يعود مجددا إلى مستوطنات غلاف غزة. قائد عسكري كبير في ألمانيا برتبة كولونيل يقول سنقف إلى جانب إسرائيل في أي حرب حقيقية وسنكون على أهبة الاستعداد. وسنتطرق إلى صفقة القرن ومصير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بشكل موسع سنكون مع نتائج أو تأثيرات نتائج الانتخابات الإسرائيلية على الفلسطينيين. الآن أرحب بضيفنا الأستاذ طلعت الخطيب المتابع للشأن الصهيوني. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ طلعت. ما هي أهم الأخبار المتداولة على الصحافة العبرية؟
حياكم الله. بداية أسعد الله مساءكم ومساء المستمعين الكرام بكل خير. في هذه الفقرة نتطرق لأهم ما تناوله الإعلام العبري والإعلام الصهيوني خلال هذا الأسبوع، وطبعا من ضمن القضايا التي اهتم بها موضوع الانتخابات الصهيونية، حيث فاز حزب الليكود في انتخابات الكنيست بحصوله على 36 مقعدا مقابل 35 لحزب أزرق أبيض برئاسة جنت، وحصول أغلبية يمينية في الكنيست وانهيار لحزب العمل وسقوط مدوي لنفتالي بنت وشكيد حيث أنهم الآن خارج الكنيست. طبعا الرئيس الصهيوني سيبدأ اليوم مشاوراته لتشكيل الحكومة وسط توقعات من مقربيه بأن يجمع جميع وزارات في حكومة واحدة ورأسها زعيم الليكود، وذلك بالتحديات التي سيواجهها الكيان في المرحلة المقبلة وفق ما قرته صحيفة معرف. أما ما يخص الاتجاه الضيق، من المتوقع أن يواجه نتنياهو خلافات في إدارته وابتزازات كبيرة من مكونات ائتلافه، حيث يستند فقط على 65 مقعدا، وإنه في حال انسحاب أي حزب كإسرائيل بيتنا الذي يرأسه ليبرمان مثلا فلن يستطيع تشكيل هذه الحكومة. وأزمة قد تواجه نتنياهو في تشكيله للحكومة سعي ليبرمان للحصول على وزارة الحرب مرة أخرى، وسن قانون تجنيد الحريدين بصيغته الحالية والذي سبب جدلا وأدى إلى تفكك الحكومة السابقة وتذكير موعد الانتخابات. طبعا في مواقف سابقة ليبرمان هاجم نتنياهو واتهمه بالضعف والفشل في التعامل مع حركة حماس في قطاع غزة والاستسلام لها وتخليه عن أمن سكان غلاف غزة. طبعا ليبرمان يعتبر من أكبر المعارضين لسياسة نتنياهو في التخفيف عن قطاع غزة ورفضه لتحويل الأموال القطرية، وأيضا معارضته للتوصل لأي اتفاق مع حركة حماس دون تسليم الجنود الأسرى لديها. في ملف الجبهة الشمالية، وبعد هدوء طبعا ساب الجبهة السورية خلال الفترة الماضية، وقد أفسد سلاح الجو الصهيوني هجوما على أهداف عسكرية في سوريا تستخدمها القوات الإيرانية وحزب الله في مدينة حماة، التلفزيون السوري أعلن أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت بعض الصواريخ وأصيب خلال هذا القصف 3 أفراد جراح وتضررت عدة مباني نتيجة القصف. مصادر استخبارية صهيونية كشفت عن تنفيذ الهجوم بواسطة صواريخ موجهة عبر البحر استهدفت تقنيات النقل والإمداد وصواريخ الدقيقة زلزال 2 الموجودة على أطراف مدينة خما والتي تحميها أيضا بطاريات الS-300 الروسية. في ملف التفاهمات مع غزة فتطرق الإعلام العبري لهذه المسألة ولم يستبعد المحلل العسكري في موقع والا أمير بخبط من انفجار الأوضاع من جديد بين الجيش وحماس في قطاع غزة بسبب التملص من التفاهمات من قبل الجانب الصهيوني. المحلل الصهيوني قال إن ملف إعادة إعمار غزة بمثابة لغم أرضي قد ينفجر في أي لحظة إذا لم يحل التوازن مع تثبيت الهجوم على قطاع غزة، موضحا أن حماس أصبحت كبيرة جدا في إدارة التصعيد المحسوب. على خلفية التفاهمات بين حماس والجانب الصهيوني بوساطة مصرية، فقد كشف المحلل العسكري عن قرار في الجيش بالبدء بسحب القوات والدبابات من شرق غزة المنتشرة على الحدود إلى قواعد التدريب. في ملف آخر وهو تهديدات السنوار، فقد تطرق إليها الإعلام العبري واهتمت الإعلام الصهيونية بتصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة السنوار والتي هدد فيها العدو الصهيوني قائلا أن المقاومة أقوى بعشرات المرات مما كانت عليه في الحرب الماضية وأن أصابعنا ستبقى على الزناد لحماية شعبنا وسنكون درعه وسيفه وإذا كانت هناك حرب أخرى فسنفرض على إسرائيل إجلاء المستوطنين ليس فقط من غلاف غزة ولكن أيضا من الزدود والنقب وعسقلان وتل أبيب، سجلوا هذا الوعد علي. طبعا تصريحات تعود للإسرائيل وتناولها الإعلام الصهيوني. في ملف آخر وهو جهوزية الصهيوني للقتال البري في غزة، فقد كشف مصدر أمني صهيوني لموقع والا العبري أن القيادة السياسية والأمنية الصهيونية تحرص على الاكتفاء بالضربات الجوية في أي مواجهة عسكرية وأن حرص القيادة على عدم توسيع المواجهة خوفا من زج القوات البرية أدى إلى تخييم الخوف والقلق على قلوب الكثيرين من اليوم الذي ستندلع فيه الحرب المقبلة. أعداء إسرائيل بما في ذلك حزب الله وحماس أصبحوا يدركون جيدا بأن القيادة الصهيونية أشد حرصا على زج القوات البرية في المعركة. وعن جهوزية الجيش أيضا في للقتال البري في غزة، التهديدات الصهيونية بالدخول في عملية برية لا تهدف إلا لممارسة الضغوط النفسية كما حصل في حرب 2012 عندما حشد الجيش عشرات آلاف جنود احتياط على حدود غزة. حماس حسب التقرير الصهيوني وحزب الله سيبذلان جل جهدهما في أي مواجهة عسكرية لجر الجيش إلى عمق لبنان وغزة. ضباط كبار في الدراع البري الصهيوني أفادوا بأن الشكوك لا تزال تراود المستوى السياسي بخصوص جهوزية القوات البرية للقتال والتقدم في مسار عمليات الأعداء للقضاء على الأهداف المختلفة. في تقرير آخر ويتحدث عن مناورات الجيش، فقد أجرى سلاح الجو بتاريخ 7/4 مناورة في منطقة المجلس الإقليمي أشكول شهدت حركة مكثفة للمروحيات والمركبات العسكرية. في موضوع صفقة القرن، فقد كشفت صحيفة إسرائيل هيوم عن صفقة القرن سيتم الإعلان عنها ونشر تفاصيلها نهاية شهر أبريل الجاري. مصادر مطلعة في البيت الأبيض أكدت أن هناك احتمالية لتأجيل موعد الإعلان ونشر التفاصيل إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. في موضوع الصحة الغذية والاستيطان في عهد نتنياهو، فقد قال الوزير إسرائيل كاتش عن ضغط السيادة الصهيونية على الضفة إن الموضوع مطروح على جدول الأعمال في الفترة القادمة وسيتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. نتنياهو كشف عن طلبه من ترامب الموافقة على ضم مستوطنات الضفة قبل عامين قائلا لا أعلم لماذا تأخرت الموافقة الأمريكية على هذا الطلب ولمدة عامين مع رئيس ودي وصديق حميم بدولة إسرائيل مثل ترامب. في إضرار الأسرى الفلسطينيين وصاروخ شارون، فقد أعلن الفلسطينيون الذين انتصروا اليوم أعلنوا سابقا خوضهم إضرابا على الطعام لتحقيق مطالبهم المشروعة، ومنها إزالة أجهزة التشويش من الأقسام والسماح بالزيارات وتحسين ظروفهم والتراجع عن العقوبات المالية. طبعا هذا الإضراب أتى بعد فشل المفاوضات سابقا مع مصلحة السجون الصهيونية. القناة 13 العبرية ذكرت في تقرير لها أن مصادر بحركة حماس أكدت لمبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط لادينوف، أكدت بأنه خلال تدخله لتأجيل إضراب الأسرى أن الصاروخ حسب مصادر في حماس، الصاروخ الذي أطلق على منطقة هشارون جاء في أعقاب قمع أسرى حماس في سجن النقب. في موضوع آخر وهو الخلافات بين الموساد ومجلس الأمن القومي، فقد كشفت القناة 13 العبرية النقاب عن وجود خلافات حادة بين جهاز الموساد ومجلس الأمن القومي على خلفية طريقة التعامل مع الدول العربية والإسلامية التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيع العلاقات معها. مسؤولون في الموساد أبدوا اعتراضهم على طريقة عمل المجلس، مؤكدين على تجاوز صلاحياتهم وعدم التنسيق معهم في فتح قنوات أو فتح قنوات اتصال جديدة مع دول عربية وإسلامية.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ طلعت الخطيب على هذه المطالعة الشاملة والكاملة لأهم ما تتناوله الأخبار العبرية في طبعا معرض عرضها للأخبار خلال الأيام الأخيرة، يعني نتكلم عن 3 إلى 4 أيام من بعد الانتخابات حتى الآن. سأتطرق إلى تأثيرات الانتخابات الإسرائيلية، ثم سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عمر جعارة الباحث السياسي المتخصص في الشأن الصهيوني. لا ينظر الفلسطينيون إلى الانتخابات الإسرائيلية على أساس أنها شأن خارجي، بل هي شأن داخلي يمس حياتهم بشكل مباشر، لذلك لا عجب أن يكون الفلسطينيون أكثر من غيرهم متابعة للانتخابات الإسرائيلية. الفلسطينيون راقبوا كما العديد من دول المنطقة مجريات العملية الانتخابية الإسرائيلية التي حصلت يوم 9 أبريل نيسان، بوصفها لم تعد شأنا إسرائيليا داخليا فحسب، لأن لها تأثيرات على الشأن الفلسطيني. من موقع عكا أقرأ وأتابع في تفاصيل هذا العنوان: لأن حصلت العملية الانتخابية بين مرشحين وناخبين إسرائيليين بارزين، لكن الأثار المتوقعة على تلك النطاقات سالفة الذكر لن تقل أهمية عما يتأثر به الإسرائيليون أنفسهم. الفلسطينيون متأثرين بنتائج الانتخابات الإسرائيلية أكثر من غيرهم، وهم الذين راقبوا مجريات فرز الأصوات ساعة بساعة لأكثر من سبب وعامل، أولها أن الفلسطينيين يعتقدون أن ما قد تسفر عنه هذه النتائج سيلقي بظلاله السلبية في غالب الأحوال على واقعهم الكارثي أصلا، وقد تجلى ذلك في تسيد الملف الفلسطيني على البرامج الانتخابية الإسرائيلية. ثانيا نقرأ من موقع عكا للشؤون الإسرائيلية: من المتوقع أن يكون الوضع الفلسطيني حاضرا بقوة ليس فقط في البرامج الانتخابية الإسرائيلية التي ستكون على مائدة الناجحين بعد انتهاء التصويت. طبعا أخيرا المصارعة ببدء خروج ردود الفعل الفلسطينية رسمية على نتائج الانتخابات الإسرائيلية يدلل بصورة واضحة على حجم الاهتمام الفلسطيني الرسمي بهذه العملية. إذن سنتابع في سياق حلقتنا هذه، سنكون مع الأستاذ عمر جعارة في الوقت الذي أنهى فيه الإسرائيليون موسمهم الانتخابي 21 وانتخبوا مرشحيهم، بدأ الفلسطينيون يتحضرون لليوم التالي لإعلان الحكومة. يعني ماذا بعد هذه النتائج، ما قد تسفر عنه من سلوكيات سياسية وإجراءات ميدانية على الأرض سواء كان ذلك في الضفة أو غزة، الأمر الذي سيتضح أكثر فأكثر خلال الأيام والأسابيع القادمة بعد تشكيل الحكومة والتي من المتوقع أن يشكلها نتنياهو، نظرا لأن حزب الليكود حصل على أكبر نسبة أصوات. We'll be right back. الآن أرحب بضيفنا الأستاذ عمر جعارة، الباحث السياسي المختص في الشأن الصهيوني. الدكتور عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
عافاكم الله وأهلا ومرحبا بكم. نستمع معكم إن شاء الله إلى هذا التقرير تحت عنوان نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها على الملف الفلسطيني.
وفقا لنتائج الانتخابات الإسرائيلية، لن يستطيع بيني غانتس تشكيل حكومة تحظى بأغلبية المقاعد بالكنيست، ولذلك سيتم تشكيل ائتلاف حكومي برئاسة بنيامين نتنياهو مشابه إلى حد ما للائتلاف الحكومي الحالي، ما يترك تداعيات على مجمل الملفات بالساحة الفلسطينية كملف المفاوضات مع السلطة وملف الجنود الأسرى وملف التهدئة بقطاع غزة. ففي الضفة الغربية لن يغير نتنياهو كثيرا في توجهاته السياسية التي تعبر عن مواقف يمينية متطرفة تجاه الفلسطينيين بشكل عام وتجاه عملية التسوية بشكل خاص، وسيراهن نتنياهو على الدور الأمريكي على الصعيد السياسي تجاه السلطة الفلسطينية مقابل الحفاظ على الوضع القائم من الناحية الأمنية بالضفة الغربية. أما حالة التهدئة بقطاع غزة وملف الجنود الأسرى، فإن نتنياهو قد لا يتخلى عن التفاهمات التي توصل إليها مؤخرا مع الفصائل الفلسطينية بواسطة المخابرات المصرية سعيا لإنهاء ملف الجنود الأسرى. سيعمل نتنياهو على ربط تطبيق وتنفيذ كافة التفاهمات بملف الجنود الأسرى، ولذلك قد نشهد تحريكا للمياه الراكدة في ملف التهدئة وملف الجنود الأسرى. الحكومة القادمة ستجسد حالة التوجه نحو اليمين في المجتمع الإسرائيلي وحالة التطرف ضد العرب وحب الحرب وفكر الترانسفير والطرد، وبالتالي فلا يمكن أن نتوقع سياسات جديدة لحكومة نتنياهو القادمة عدا السعي لتطبيع العلاقات مع الدول العربية لخدمة المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل. بعد حصول الأحزاب اليمينية على أعلى نسبة أصوات من المجتمع الإسرائيلي، ستشعر الحكومة القادمة برئاسة نتنياهو بنشوة الانتصار والتأكيد على شرعية سياستها المتطرفة تجاه العرب والفلسطينيين، وبالتالي ستسعى هذه الحكومة إلى سن قوانين عنصرية جديدة، وستقدم على خطوات سياسية جديدة أكثر تطرفا ضد العرب في الداخل والفلسطينيين بالضفة وغزة، وقد تعمل على شن حرب على قطاع غزة. لبرنامج عين على الصحافة الصهيونية.
دكتور عمر، من جديد أرحب بكم في برنامج عين على الصحافة الصهيونية، أهلا بكم من جديد.
حياكم الله، يعطيكم العافية.
عافاك الله وأهلا ومرحبا بك. هل كان متوقع فوز نتنياهو في الانتخابات الأخيرة؟
نعم، كان متوقع بالنسبة للليكوديين أو للليكوديين الأنقياء. نعم كان متوقع، ولكن حقيقة لم يتمكن نتنياهو من الانتصار انتصارا حاسما في الانتخابات 2019. لماذا؟ لأنه بدون ليبرمان تحديدا لا يستطيع أن يشكل حكومة مطلقا. لذلك أدرك ليبرمان هذه الحقيقة فأغلق هاتفه النقال وأخذ إجازة خارج البلاد، واليوم سيعود. بمعنى أنه يدرك حق الإدراك على أنه لا يستطيع نتنياهو تشكيل حكومة بدون ليبرمان، لأن انتصاره في الانتخابات ليس انتصارا حاسما، وإنما بدون ليبرمان 60-60. إن الذي يحسب الأمر ليبرمان، إذا ذهب ليبرمان مع نتنياهو فيصبح نتنياهو 65، أما إذا ليبرمان لم يذهب مع نتنياهو فسيبقى نتنياهو 60 ولا يستطيع أن يشكل حكومة. لذلك تظهر إشارات كبيرة وواضحة وهي بذكاء من نتنياهو حتى يتم الضغط على ليبرمان.
طيب دكتور عمر، إذا سمحت لي قبل الإشارات، يعني هناك من يتوقع ويقول إنه إذا تعنت ليبرمان قد يتحالف نتنياهو مع القائمة العربية، مع بعض العرب من فلسطيني الداخل.
يا حبذا أن يفعل ذلك نتنياهو، لأن نتنياهو سبب انتصاره بالانتخابات 2015 قوله العنصري البليغ: أين أنتم أيها اليهود والفلسطينيون ينهمرون إلى صناديق الاختراع كالأنهار يريدون السيطرة على الدولة. انظر هذه الأكذوبة من أكاذيب ليبرمان من أكاذيب نتنياهو.
نعم.
لأن الأقلية الفلسطينية في 48 لا يمكن أن تسيطر على الدولة، لا حسب المقاعد الانتخابية ولا حسب العدد السكاني. لذلك نتنياهو لا يحسب إلا الأكاذيب في انتخاب في عباراته. ولكن هذه المرة إذا ذهب مع الخائمة العربية المشتركة، إذا ذهب مع حداش طار، أي مع أيمن عودة وأحمد الطيبي، فأن هذا يعني أن قول نتنياهو بالتحريض ضد جنس، فأنه لا يستطيع أن يكون كتلة مانعة إلا إذا اتحد مع العرب. فالآن هو يتحد مع العرب، وهذا من أبعد ما يكون، لأنه سيكون انتحارا سياسيا لنتنياهو. لا يمكن نتنياهو أن تكون حكومته قائمة على أصوات عربية مطلقا تماما، مثل الذي أسرع بإسقاط حكومة إسحاق رابين، هو أن حكومته كانت لا تقوم إلا على صوت أو صوتين عربيين، أي أن يصل إلى رقم 61. أنا أتكلم عن إسحاق رابين.
نعم نعم.
فما بالك بنتنياهو؟ إذا نتنياهو الآن من ذكائه الخبيث في السياسة الإسرائيلية الداخلية يوعز للإعلام الإسرائيلي إمكانية تشكيل وحدة وطنية ما بين أزرق أبيض وما بين الليكود، وأن يجعل كافة الأحزاب الصغيرة بالهامش أو بالمقاعد المعارضة. لذلك الأمر لنتنياهو هو بيد ليبرمان، وليبرمان يريد أن ينتقم من نتنياهو بالقضايا التالية. أنا أتكلم انتقام.
هل يريد حقيبة الداخلية
الجيش؟ والذي أجبر ليبرمان على الاستقالة هو نتنياهو، بل إن الذي أجبر ليبرمان أن يخرج من صفوف الليكود هو نتنياهو. وبالتالي هذا عداء مستحكم ما بين ليبرمان ونتنياهو لخلافاته الكثيرة مع عناصر متنفذة ليكودية مثل جدعون ساعر ومثل إنت الذي كان أيضا ليكودي، وكذلك ليبرمان. إذن نتنياهو لا يمكن أن يذهب إلى القائمة العربية، أنه يعتبر هذا هدما لسياسته وفكره، وهذا من أكبر عوامل السقوط لنتنياهو. ولا يمكن اعتماده على الصوت العربي بالوصول إلى رقم 61 أن يكون نصرا لنتنياهو مطلقا، ويحبذ لو يفعل ذلك.
نعم. طيب، ما يهدد به نتنياهو التحالف أو الحكومة الوطنية على حد قوله مع جنتس، مع بني جانس، هل هذا وارد؟ هل ممكن أن يقبل بني جانس بالانضمام للحكومة؟
الإعلام الإسرائيلي تحديدا في هذا الصباح يتكلمون عن وحدة وطنية، مثل ما تمت الوحدة ما بين شمعون بيرس وإسحاق شامير. إسحاق شامير وشمعون بيرس حتى لا يقعوا تحت اكتزاز الأحزاب الصغيرة مثل حال الانتخابات الحالية، ذهبوا إلى تبادل السلطة، سنتين لشمعون بيرس وسنتين لإسحاق شامير، وبالتالي تمكنوا من تشكيل وحدة وطنية، علما أن الوحدة الوطنية في الثقافة السياسية الإسرائيلية لم تتحقق إلا مرتين فقط، مرة زمن ليفي إشكول ومرة زمن شمعون بيرس إسحاق شمير. لذلك فكرة الوحدة الوطنية والاستغناء عن الانتخابات النسبية من أبعد ما يكون في الثقافة السياسية الإسرائيلية. لذلك نتنياهو إذا أصر ليبرمان على مطالبه، وهي مطالب ليست بسيطة وإنما هي مطالب شديدة، فمثلا يطالب ليبرمان في صن قانون عقوبة الإعدام للمقاومين الفلسطينيين، ثانيا يطالب بإسقاط نظام الحكم في قطاع غزة، أي إسقاط حماس تحديدا. يطالب أيضا نتنياهو، يطالب ليبرمان أيضا نتنياهو يطالبه بقانون التجنيد الذي عجزت كل الحكومات الإسرائيلية عن إقراره، سواء قانون طال أو القانون تحت اسم التجنيد، لأن في الشاشة الإسرائيلية شريحة إسرائيلية متدينة تظهر على لافطاتها في شوارع فلسطين المحتلة الموت ولا التجنيد، وعذاب الشاشة الإسرائيلية. لماذا؟ لأنهم لا يمكن أن يقاتلوا إلا إذا جاء المسيح، فهؤلاء يقاتلون بدون المسيح، فلا فرق بينهم وبين غيرهم. لذلك هذه الأمور ليست بسيطة على نتنياهو، ولا يستطيع بذكائه وقدرته على إدارة الانتخابات الاتفاقات الائتلافية أن يستجيب لمطالب ليبرمان، وبالذات المطلب الرابع أن يكون وزيرا للدفاع.
طيب، هو في كل الأحوال ليبرمان لو دخل الحكومة سيشترط وزارة الدفاع؟
نعم، بمؤتمره الصحفي لا يقبل أن يذهب، أي بمعنى لا يستطيع نتنياهو أن يشكل حكومة الخامسة له كما هي حقيقة إلا بليبرمان. ولذلك ليبرمان يقول أولا أكون وزير دفاع، ثانيا قانون عقوبة الإعدام،
نعم،
ثالثا طيب. قانون التجنيد.
اسمح لي دكتور عمر، منور للسادة المستمعين، حان الآن موعد أذان العشاء، سنتابع أذان صلاة العشاء ومن ثم نعود معك، تفضل بالبقاء معنا إن شاء الله في سياق هذه الحلقة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أخي الكريم، أقم صلاتك قبل مماتك. صوت الأقصى ميوزيك فاكسس.
من جديد أحييكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في برنامج عين على الصحافة الصهيونية، ونناقش مع ضيفنا الأستاذ عمر جعرة المتخصص في الشأن الصهيوني والباحث السياسي موضوع الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها على القضية الفلسطينية. دكتور عمر، من جديد أرحب بكم.
حياكم الله ويعطيكم العافية.
حياكم الله. دكتور عمر، عند شروط ليبرمان كنا توقفنا، ماذا لو رفض نتنياهو شروط ليبرمان ووصلت طريقه يعني إلى سد منيع، هل يكلف حزب أزرق أبيض بتشكيل الحكومة؟
أصدى ليبرمان على مطالبه، فليذهب ليبرمان إلى القائمة العربية المشتركة ويستطيع أن يقول أنا رجل كذاب عندما أقول بيبي أو طيبي، فالآن الطيبي هو الذي ينقذ نتنياهو من السقوط، وبالتالي طالما هو حرض ضد الفلسطينيين في 48 كما فعل بانتخابات 2015 ينهمرون إلى صناديق الاقتراع كالأنهار مما أثار غضب أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في حينه، واعتبر نتنياهو عنصريا، فقد كرر ذلك نتنياهو في 2019 عندما قال أو بيبي أو تيبي، يا يهودي يا عربي، فماذا تريدون أيها اليهود؟ وبالتالي الآن إذا ذهب إلى القائمة العربية وبالذات إلى أيمن عودة وإلى أحمد الطيبي، فإن هذا يعتبر انتحارا حقيقيا لنتنياهو، وإلا كيف سيفهم الإسرائيلي أو بيبي أو تيبي؟ والآن هو الطيبي، ولولا الطيبي لسقط بيبي، وبالتالي أصبح نتنياهو في ورطة كبيرة إذا أصر ليبرمان على مطالبه. وكما قلت مع حضرتكم في هذا اللقاء على أن أدرك ليبرمان هذه الحقيقة، فأغلق هاتفه النقال وأخذ إجازة، واليوم سيعود إلى البلاد.
نعم. طيب هنا أتساءل، عذرا على المقاطعة، ماذا يعني أو تيبي أو ليبرمان أو بيبي؟ يعني أنا أتساءل هنا أولا، هل الطيبي أو هل العرب يمكن أن يقبلوا بالانضمام؟ ثم ماذا يعني نتنياهو أن يصبح كذاب أمام الجمهور الإسرائيلي أو أمام ليبرمان تحديدا؟ هو فاز في الانتخابات، وكونه أصبح يعني كذب عليهم لا يعني يغير حقيقة أو نتائج الانتخابات.
لا، أولا انتصار نتنياهو بالانتخابات ليس انتصارا حاسما، وإنما هو انتصار للأحزاب اليمينية الصغيرة التي الكل قد شحذ سكينه لاهتزاز نتنياهو في المناصب الوزارية، وكلهم قد أعلنوا ذلك. ماذا أعلن البيت اليهودي القديم سموتريتش أو الاتحاد الوطني اليميني بزعامة سموتريتش؟ ماذا أعلنوا؟ ماذا أعلن ليبرمان؟ الآن يرتاح، يأخذ النفس العميق نتنياهو عندما خرج من انتخابات بنيتو شاكيد الذي كانوا من أكثر مزعجين له في حتى في انتخابات 2015، أما بالك بانتخابات 2019 فهو مرتاح جدا لخروجهم ولم يجتازوا خط الحسم. لكل هذه الاعتبارات نتنياهو قال للإسرائيلي إما أن تنتخبني أو إما أن يذهب السلطة إلى العرب بزعامة أحمد الطيبي، ولذلك اللهجة أو بيبي أو طيبي، وبالتالي هذا مليء بالشاشة الإسرائيلية. الآن يقول نتنياهو إذا ذهب إلى أحمد الطيبي لعجزه عن تشكيل حكومة مع اليمين الإسرائيلي وبالذات ليبرمان، فإن هذا يعني إفلاسا كبيرا لنتنياهو. وأنا أقول لك يا حبذا أن يفعل ذلك نتنياهو حتى يظهر على حقيقته مع الإسرائيليين.
نعم. طيب هنا أتساءل عن تداعيات هذه، أي حكومة ستشكل سواء نتنياهو أو غانتس، ما هي يعني تأثيراتها على العرب، على فلسطيني الداخل، وعلى القضية الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة؟
فيما يتعلق بفلسطيني 48 وبالذات حملة الهوية البقاء والذين هم في دويلة إسرائيل منذ قيام هذه الدويلة عام 48 حتى 2019، حدث ولا حرج عن العنصرية التي يواجهها الفلسطيني في 48، حتى أعضاء الكنيسة العرب يتهمون بأنهم إرهابيين، ليس فقط حنين زهابي وليس فقط زحالقة، وإنما كل من قال أن عربي فهو مخرب. انظر مثلا عندما استقال ليبرمان من الكنيسة فنقلوا موقعه من موقع الحكومة إلى موقع المعارضة، فكان حصته أن يجلس بالقرب من أيمن عودة، فعندما جلس بالقرب من أحمد عودة قال له أحمد عودة اطرح عليه السلام، قال له قال السلام عليكم. ماذا قال ليبرمان؟ قال أنا لا أرد السلام على مخربين. هذه حقيقة القائمة العربية في الكنيسة الإسرائيلية. وبالتالي الفلسطينيين في 48 تهدم بيوتهم مثل بيوت العشرة الذي هدمت في قلنسوة وهدم بيتان آخرين. والآن سياسة الهدم سوف تطبق على 48 كما تطبق على مناطق الضفة الغربية. وبالتالي باختصار إن العنصرية الإسرائيلية تشمل الوجود الفلسطيني بالكامل منذ عام 1948 حتى عام 1967، والفلسطينيين في 48 يعيشون تحت الحكم العسكري ذهابا وعيابا، ولا لم يرفع الحكم العسكري عن الفلسطينيين في 48 إلا في حرب حزيران. وبالتالي أصبح الفلسطيني في أزمة كبيرة في 48، والشكر والتحية لهؤلاء الفلسطينيون الأبطال الذين صمدوا أمام هذه العنصرية والذين ثبتوا على أرضهم وتمسكوا بأرضهم. ونحيي أميل توما الذي أوصى أن يكتب على قبره إنا باقون. وبالتالي هذا البقاء في العمق في فلسطين هو من أعظم الرباط في تاريخنا المعاصر، وهذا ينطبق على كل فلسطيني 48. ومع ذلك فيما يتعلق بقطاع غزة، ماذا سيفعل نتنياهو إذا شكل حكومة؟ إذا كانت القضية أمر سلام أو حرب، فأمر السلام والحرب ليس بيد نتنياهو وليس بيد حتى منحين بيغن.
نعم.
عندما استدعاه جيمي كارتر إلى كامب ديفيد وأخذوا مؤتمرا لما يقارب الشهر حتى تم الاتفاق على المعاهدة النووية الإسرائيلية، كل الأوامر بما يتعلق بالحرب والسلام في الشرق الأوسط تسليحا أو غير تسليحا، عقوبات أو غير عقوبات، فيتو أو غير فيتو، دولار أو غير دولار، هو قرار أمريكي بامتياز. لذلك ليس من سياسة، ليس لا يوجد سياسة ذاتية استقلالية لإسرائيل لا في حروبها ولا في سلامها. وأثبت على ذلك الاتفاقات اللي وقعت مع الإخوة المصريين ومع الإخوة الأردنيين وحتى مع الفلسطينيين، عندما قال أبو علاء أحمد القيع بصريح العبارة في شريط وثائقي على الجزيرة، قال لقد فرضت عندما سئل من قبل أنيس القاسم وهو يحمل دكتوراه في القانون الدولي، قال له هل تعلم أن وعد بالفور أحفظ وأسكن للحقوق الفلسطينية من اتفاق أوسلو؟ فماذا أجاب أحمد القيع؟ قال لقد فرضت علينا فرضا. إذن الحرب والسلام في الشرق الأوسط ليس بيد الفلسطينيين ولا حتى بيد الإسرائيليين، وإنما هو بيد أمريكا بكل وضوح. إذا اختلت هذه القاعدة بثقافتنا فنحن بعيدين جدا عن فهم حقائق الأمور أو عن فهم العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أو الأمريكية الروسية أو الروسية الإيرانية أو الروسية العربية أو الأمريكية مع أي نظام عربي قائم. لذلك علينا ألا نبتعد عن هذا القانون السياسي المعاصر المرعب للحقوق العربية والحقوق الفلسطينية والمرعب للمظلومين في الأرض، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل أن تكون عادلة بأي شكل من الأشكال بدليل هذه الحروب وهذه القنابل الذرية وهذا القصف الجوي الأمريكي على فيتنام هنا وهناك. وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد كما يقول ترامب أن تكون هي الشرطي الأول في العالم أو الشرطي الدولي في العالم، ولكنها حقيقة هي كذلك بدليل السلاح، بدليل الدولار، بدليل الفيتو، بدليل السيطرة على الموجة الكهرومغناطيسية، سيطرة تامة. بكل هذه الاعتبارات فيما يتعلق بقطاع غزة أو الضفة الغربية، الأمر ليس بيد نتنياهو ولا حتى بيد دافيد بن غوريون عام 56 عندما أمر بالانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 56 قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. لذلك
نعم. طيب دكتور عمر، نتنياهو إذا سمحت لي، نتنياهو يعني ليست المرة الأولى التي يرأس الوزراء نتنياهو وأصبحت سياسته واضحة تجاه القضية الفلسطينية بعيدا عن الحرب من عدمه، تجاه يعني مثلا صفقة القرن، الحدود السياسية، الحدود الجغرافية، الاستيطان، القدس والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، ماذا يعني تتوقع في أجندة نتنياهو تجاه هذه القضايا؟
أجندة نتنياهو هي أوامر أوباما أو هي أوامر ترامب؟ هذه أجندة نتنياهو. ندقق في الإجابة. نتنياهو قاد هو أصلا فاز بأربع حكومات والأصل أن يحكم 16 عاما، لكن هو حكم 13 عاما بسبب اتخاذه قرار الانتخابات المبكرة. إذا نتنياهو في حكوماته الأربعة، وهو إذا صار ليبرمان معه سيشكل الحكومة الخامسة بكل يقين. ما هو موقفه من قطاع غزة؟ لو سألنا تمير باردو مدير الموساد الإسرائيلي السابق وقلنا له ما هي سياسة نتنياهو مع قطاع غزة، فقال لنا الويل لإسرائيل، الويل لإسرائيل إذا لم تمتلك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين وبالذات في قطاع غزة. لو ذهبنا إلى دانيا فايس في شريطها الوثائقي، نعم وثائقي بكل ما تعني هذه الكلمة بالنسبة للثقافة الإسرائيلية، وانتهى الأمر على أن نتنياهو لا يملك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين لا في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية، والأدلة أكثر من أن تحصى. انظر مثلا لبرمان ماذا يقول، يخاطب حكومة الليكود: نحن لم نتفق مع ترامب عن الاستيطان، ولذلك عندما أقر قانون الهزدراء أي شائعة الاستيطان كان نتنياهو ضد هذا القانون.
نعم،
لأنه لا يوجد هناك إشارة ولا ضوء أمريكي بالنسبة للاستيطان، لذلك قال لهم إقراركم لهذا القانون سيفتح محكمة هاج على مصراعيه لدوية إسرائيل. اقتباس دقيق من فم نتنياهو. إذن هو لم يتفق بعد مع ترامب على الاستيطان. إذا قال ترامب لإسرائيل بأن الضفة الغربية لكم ستكون لهم للأسف، لأن لا يوجد محور مقاومة ولا يوجد محور ممانعة ولا يوجد هذه الألفاظ زي جبهة الصمود بعام 70 وبعام 80. إذا المسألة إذا قال لهم الأقصى لكم فهو لهم. أين المقاومة الذاتية؟ أين المقاومة كذا؟ نعم هذا سؤال آخر، نعم هذا صحيح، ولكن الأمر ليست أجندة نتنياهو، إنما الأمر أجندة أمريكا. ومن منا لا يريد التحالف مع أمريكا بهذه العظمة وبهذه القوة وبهذا النفوذ وبهذه السيطرة وبهذه الهيمنة وبهذه العولمة؟ من منا لا يريد؟ لكن الشرط أن يكون هذا التحالف مع أمريكا ليس على الشر وليس على الظلم وليس على غياب التنمية الزراعية وغياب التنمية الحيوانية وغياب التنمية التكنولوجية وغياب تصنيع السلاح وغياب وغياب وغياب. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ليست راضية أن تعقد تحالفات مع عالم ثم تقويها حتى تصبح منافسة لها، ولكن أمريكا تعرف من هي أعدائها في المنطقة، وهذا بحث آخر وهذا نقاش آخر وهذا نقاش يجب أن يكون موسعا. إذن لا يملك نتنياهو استراتيجية في الضفة الغربية إلا الضوء الأخضر الأمريكي وإلا الأوامر الأمريكية. وبهذا إذا ذهب نتنياهو على إمكانياته الذاتية بدون الضوء الأخضر الأمريكي فأن هذا يعني هزيمة محققة لإسرائيل. انظر مثلا في هذا الصباح تحديدا ماذا ورد في الشاشة الإسرائيلية. إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتب على إسرائيل وتأمل ألا تغضب على إسرائيل بعلاقات إسرائيل الاقتصادية مع الصين. هذا ما ظهر في هذا الصباح. إذن المسألة إسرائيل لن تكون دولة ذاتية حتى طبقا لتاريخها الافتراضي. من الذي أنشأ دولة إسرائيل؟ كورش الفارس الإيراني. من الذي أنشأ دولة إسرائيل؟ بلفور البريطاني. من الذي يرعى إسرائيل حاليا؟ لاحظ
نعم
كورش قرن 21 كما قال نتنياهو. ماذا قال نتنياهو عن ترامب؟ قال له أنت كورش.
نعم
وكورش موجود في العهد القديم، وكورش موجود في التناخ، وكورش موجود في أسفار العهد القديم. إذن يقارن ترامب بكورش الذي عمل إنشاء البيت الثاني لدولة إسرائيل، وكورش الجديد ترامب أفندي يعمل على إنشاء البيت الثالث.
شكرا لك دكتور عمر على هذا الحضور معنا في برنامج عين على الصحافة الصهيونية. الدكتور عمر جعارة الباحث السياسي المتخصص في الشأن الصهيوني. أشكر لكم طيب المتابعة والاستماع، وأنقل تحية الفريق المصاحب محمد السيد من الإعداد، الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، وبصحبته رامي العمصي من الإخراج. تحياتي لكم عيسى البطش، دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.